بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة القصص، وقبل المضي في شرح آيات هذه السورة، لا بد من أن يلقى ضوء على مغزاها العام وعلى أغراضها الكبيرة، بل على محورها إن صح التعبير. ففي السبحة خيط لا يرى، ولكنه يجمع كل حباتها. هذا الخيط الذي يرى أثره ولا ترى عينه، إنه محور السورة. هذه السورة مكية، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة مع أصحابه، وكانوا مستضعفين، كانوا معذبين، كانوا مكذبين، وكفار قريش هم في أقوى مكان وفي أعتى نفسية. نزلت هذه السورة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة لتكون تسلية وتخفيفا على أولئك الأصحاب الخلص الذين دفعوا في سبيل إيمانهم بالله عز وجل كل غال ورخيص ونفس ونفيس. شيء آخر في هذه السورة قصة سيدنا موسى مع فرعون، وقصة سيدنا موسى مع قارون. فرعون يمثل قوة السلطان، وقارون يمثل قوة المال. وتبين هذه السورة أن في الكون قوة واحدة، ألا وهي قوة الله عز وجل، وفي الكون حقيقة واحدة، ألا وهي الحقيقة الإيمانية الكبرى، وفي الكون قيمة واحدة، ألا وهي قيمة الخلق. وكيف أن هذه القيم التي جاء بها القرآن وهذه الحقيقة الكبرى تتصارع مع القوى العاتية، وكيف أن ملخص هذه السورة: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني الله عز وجل مثل في هذه السورة أقوى قوة يمكن أن توجد على وجه الأرض مع أضعف قوة يمكن أن توجد على وجه الأرض، طفل صغير رضيع وملك طاغية كبير. وكيف أن هذا الطفل الصغير الذي كان من المفروض أن يذبح دخل إلى قصر فرعون وتربى في حجره، وحينما كبر جاءته الرسالة ودعاه إلى الإيمان، فلما استكبر وعلى في الأرض مشى ببني إسرائيل إلى البحر، وكيف أصبح البحر طريقا يبسا، وكيف خرج سيدنا موسى وتبعه فرعون فأغرق الله فرعون. يعني هناك حقائق كثيرة جدا في هذه السورة، وربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعالج الموضوع لا عن طريق الأفكار المجردة، بل عن طريق القصص. ولعمري إن معالجة الموضوع من خلال القصة هي معالجة مثالية. الإنسان أحيانا قد يرى ذاته في قصة ما، قد يرى الأحداث التي يقرأها في القصة تحل له بعض الإشكال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن مغزى هذه السورة في السورة قصتان أساسيتان: قصة موسى سيدنا موسى مع فرعون، وقصة سيدنا موسى مع قارون. فرعون يمثل قوة السلطان، وقارون يمثل قوة المال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو القوة الكبرى التي لا قوة معها في الكون. فإذا كنت مع الله عز وجل نم مطمئنا. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أضعف الناس فتوكل على غير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ويا أيها الإخوة الأكارم، حقائق التوحيد خطيرة جدا، لأنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولأن نهاية 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 العلم هو أن تقول وأن تعلم أنه لا إله إلا الله. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله لا تخشى أحدا سوى الله، لا ترجو أحدا سوى الله، لا تعصي هذا الخالق العظيم من أجل إنسان حقير صغير ضعيف فاني. إن لو أردت أن تعزو أكثر المعاصي بل كل المعاصي لرأيت الشرك وراء كل هذه المعاصي. لو أيقنت بأنه لا إله إلا الله استقمت على أمره قطعا. إذن هذه القصة أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في وقت عصيب، في وقت حرج، في وقت كان فيه المسلمون مستضعفين مضطهدين، يعني ينكل بهم يعذبون. فجاءت هذه القصة تسلية لهم، تقوية لعزيمتهم، بشارة لهم بأن العاقبة للمتقين. والذي حصل أن العاقبة كانت للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، إن الله لقوي عزيز. أما اسم هذه السورة هي سورة القصص، من قوله تعالى لما سيدنا موسى وصل إلى بيت سيدنا شعيب وقص عليه القصص، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. استنبط بعض العلماء أن الإنسان إذا انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإيمان فقد نجا. استنبط بعض العلماء أن البيئة لها أثر كبير جدا في إيمانك، فإذا كنت مع أهل الكفر والفساد والضلال فإنهم لا شك سيصرفونك عما أنت فيه. إذا انتقلت إلى أهل الإيمان إنك تسعد برفقتهم. فلذلك لما انتقل سيدنا موسى من بلاد مصر إلى بلاد مدين حيث النبي الكريم سيدنا شعيب، جاءت البشرى قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. الإنسان في أشياء بنفسه تشبه البارود يسهل تفجيرها. أودع الله فيه الغرائز، أودع الله فيه الشهوات، فإن لم يكن على إيمان عميق عميق قوي يحصن هذه الشهوات التي أودعها الله فيه، فإن تفجيرها سهل يسير. يعني إنسان إذا ما اكتمل إيمانه وذهب إلى بلاد الكفر، يعني احتمال أن يقع في الفواحش والترهات والأباطيل والبعد عن الحقيقة الكبرى احتمال كبير جدا. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني أنت مفروض تهاجر من بلد يعصى الله فيه إلى بلد يذكر فيه اسمه، أما الهجرة المعاكسة أن تنتقل من بلد كريم طيب تقام فيه شعائر الدين على نحو أو آخر إلى بلد فاسق فاجر بعيد عن الله عز وجل، فهذه مغامرة ومقامرة. إذا كلمة القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه بعض الملاحظات التي تقال عادة بين يدي السورة، ولكن إذا انتقلنا إلى تفصيلاتها هناك مقدمة تاريخية. كلكم يعلم أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما كان أمينا على أموال مصر، حينما ارتفع إلى أعلى درجة في مصر، وحينما جاء أبوه وإخوته إلى قصره وأقاموا فيه، بنو إسرائيل في مصر توالدوا وازدادوا حتى أنهم بلغوا مئات الألوف، هكذا يروي التاريخ. طبعا اطمأنوا وتمكنوا في الأرض، يبدو أنهم انحرفوا عن دين أبيهم سيدنا إبراهيم. لما انحرفوا استحقوا المعالجة، فجاء فرعون وكانت معالجتهم على يده، لأن القاعدة إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. العرب في إسبانيا فتحوا هذه البلاد وكان الله معهم، فتحوا هذه البلاد وأقاموا فيها شعائر الدين، فلما مالوا إلى اللهو والموسيقى والغناء، فلما انغمسوا في الموبقات والخمور والجواري والملاهي، تخلى الله عنهم فقوى أعداءهم ونكلوا بهم كل تنكيل. إذا هذا قانون عام، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هذا يطبق على الجماعات وعلى الأفراد. وفي هذه السورة توضيح بالغ لهذا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيمين، هذه الحروف التي تبدأ بها السور عادة أو بعض السور لها تفسيرات كثيرة. من هذه التفسيرات، وهذا التفسير لا يكلف شيئا، الله أعلم بمراده، من تفسيرات هذه الحروف أن هذا القرآن صيغة من مثل هذه الحروف، لكن الإعجاز في صياغته. وهذه الحروف بين أيديكم، فإن كان بالإمكان أن تأتوا بسورة من هذا القرآن أو عشر سور فافعلوا، الحروف بين أيديكم. إذن هذا من إعجاز القرآن الكريم. والمعنى الثالث أنها أوائل أسماء الله تعالى. والمعنى الرابع أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، القرآن حمال أوجه، والقرآن كما يقول بعضهم ليس ملك أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيمين، تلك آيات الكتاب المبين. يعني من شأن الكتاب أن يكون مبينا واضحا، لأنه كتاب الله عز وجل، ولأنه موجه إلى كل الخلق، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله مبينا. وفي بعض الأحاديث يعني الدين متوافق مع الفطرة، فالإنسان يعرف أحكام الدين بشكل فطري، لأن أصحاب النبي عليهم رضوان الله وصفهم الله عز وجل فقال يفرحون بما أنزل إليهم، يفرحون بما أنزل إليهم، يعني هذا الذي أنزل إليهم يتوافق مع فطرتهم، لذلك هم يفرحون. الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن إليه القلب. إذا الكتاب مبين لأنه متوافق مع الفطرة، والكتاب مبين لأنه متوافق مع العقل، والكتاب مبين لأنه كلام رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. كلمة من للتبعيض، يعني الله عز وجل ما ذكر كل التفصيلات، وهذا توجيه لنا. يعني أنت إذا أردت أن تقص علينا قصة أذكر من أحداث هذه القصة ومن مواقف أبطالها ومن الحوار الذي جرى بينهم ما له علاقة بنا وما له مغزى كبير، أما أن تأتي بكل التفصيلات التي لا طائل منها، التفصيلات التافهة، ليس هذا من شأن العقلاء. فلذلك نتلو عليك من نبأ، يعني كل شيء ذكره الله عز وجل في هذه القصة له دلالة، له دلالة. وليس المعني هذه الحوادث ولا تلك المواقف ولا هذا الحوار، المعني أن تخترق هذه المواقف إلى المغزى، إلى المدلول الذي أراده الله عز وجل. قصة وقعت منذ آلاف السنين، وكل أبطالها تحت أطباق الثرى، وقد مضى عليهم آلاف السنين. المغزى نحن المعنيون، لأن الله عز وجل حينما شاء أن يجعلها من القرآن الكريم أي جعلها تتلى إلى آخر الدوران. إذن هناك مغزى، كل من قرأ هذه السورة يأخذ منها العبر والدلائل. إذن نتلو عليك من نبأ موسى، من للتبعيض. إذا أردت أن تتلو علينا قصة فاختر من حوادثها، من مواقف أبطالها، من حوار أبطالها، من مظاهر البيئة فيها ما له مغزى وله علاقة بحياتنا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. المؤمن يخاطب بالفروع، ولكن غير المؤمن يخاطب بالأصول. لا تحاول أن تثبت لإنسان لم يؤمن بالله بعد أن تثبت له الملائكة أو الجن أو البرزخ، هذا طريق مسدود. لا يخاطب الكافر إلا بأصول الدين، بينما المؤمن يخاطب بفروعه، يخاطب بتاريخه، بتاريخ الأرض، بالتفصيلات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الزكاة، الصيام، كلف به المؤمنون لإيمانهم بالله عز وجل أولا، ولإيمانهم بأن هذا الكلام كلامه، ولإيمانهم بحكمته إذا هم ينصعون إلى تنفيذ أمره. والحمد لله رب العالمين.